أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تصوروا لو أن طالبا في ليلة الامتحان أدركه الهم وأخذ في مراجعة دروسه، وتأخر إلى ساعات الأولى من الليل، وجاءت أمه إليه وقالت: أنت محتاج ترتاح شوية علشان تقدر تستوعب وتقدر تمتحن بشكل جيد. فاتفقت معاه إنها توقظه مثلا قبيل وقت الامتحان بساعتين ولا حاجة. فالولد راح في سابع نومة، وبعدين جاءت أمه في الوقت المتفق عليه وأخذت توقظ فيه وتصرخ فيه: يا ابني الامتحان، مستقبلك، احنا عايزينك تبقى كذا وكذا. هل هذه الطريقة هي الطريقة السليمة؟ هي قاعدة بتصرخ فيه: اصحى، الامتحان هيضيع منك. دي الطريقة الصحيحة، ولا الطريقة الصحيحة انها تهزه وتقومه؟ او احنا عايزين نعمل كده النهاردة: ايقظ قلبك، صح النوم، مضى زمن النوم يا خديجة. هو ده درسنا النهاردة: كيف توقظ قلبك من مرض الغفلة، اللي هو اخطر الادواء واخطر الامراض اللي احنا عايشين فيها. هتاخدها من الجانب السياسي، هتاخدها من الجانب الاجتماعي، هتاخدها من الجانب الإيماني، المهم في النهاية نحن في حالة غفلة. ربنا سبحانه وتعالى شخص لنا هذا الداء في غير ما آية في القرآن. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لما تكلم عن الساعة: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بل من أخطر الآيات اللي بتوصف مرض الغفلة الآيات في سورة مريم، لما تكلم الله تبارك وتعالى عن هذا الداء وقال إن الداء ده ياريت إنه هيبقى في الدنيا وخلاص. لا لا، ده يحصل إنه تقوم القيامة وهو في غفلة وهو لا يؤمن، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر. الموضوع خلص، الدنيا خلصت، الامتحان انتهى، انت لسه مش واخد بالك ولا ايه؟ إذ قضي الأمر وهم في غفل. يعني يطلع من قبره ويقعد يبص شمال ويمين، ايه ده؟ القيامة؟ قيامة ايه؟ لا 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 لا، ده فيلم خيال علمي، مش ممكن. لا 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 لا، قيامة ايه؟ انا مش مستعد، انا ملحقتش، ايه اللي بيحصل؟ وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عشان كده انا عايز النهاردة افوق نفسي وافوقكم، لا سيما مع الاضطرابات اللي احنا كلنا عايشينها. وعايز من البداية اقول: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. اللي حاطط في ودانه قطن مش هينتفع من الدرس ده بشيء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. احنا عايزين النهاردة نتخلص من هذا الداء اللي ربنا وصفه في سورة يونس حين قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. أنا كده كويس يا عم، أنت لازم تتغير. ديننا بيقول الإيمان يزيد وينقص، إن لم يكن يزيد فإنه ينقص. أنت لازم تتقدم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. في ناس عايزة تتقدم وفي ناس عايزة تتأخر. أنت لازم تفوق، الوقت بيجري وأنت مش واخد بالك. لكنه يقول رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. والله بقى تسمع ان فلان مات ولا بتتهز، احداث كلها نذر ورسائل ولا بتتهز، تروح تشيع جنازة ولا بتتهز. شوية بس كده تلاقي نفسك بتقول سنة الحياة والدنيا من فاتة، الموت علينا حق، الكلام اللي هو ايه الكلام بتاع الاستهلاك ده. لكن المفروض ما كانش يعمل كده. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، عشان تتهز، عشان تفوق، عشان تعالج نفسك بدواء اليقظة. إيش معنى الموضوع؟ لأنه أول المدارج، أنتوا لو فتحتوا كده كتاب مدارج السالكين اللي هو شرح كتاب اسمه منازل السائرين، لما العلماء رتبوا الأمور أمشي إزاي لربنا، ابتدي بايه؟ بالتوبة. قال لك لا، ما هي التوبة دي هتيجي كده يعني جهجهوني كده يعني، ان انت قلت انا هتوب فتوبت خلاص يعني. لا، لازم قبليها مقدمات. هتيجي ازاي؟ قال لك الواحد بيبقى غافل، والمعاصي بقى والدنيا والاحوال والهموم والزوجة والاولاد والشغل والفلوس وغفلة، فبيجي كده كأنه قاعد في اوضة مظلمة، ومرة واحدة يحس انه في لمبة اتقادت. ايه ده؟ انا ما كنتش شايف. في ايه اللي بيحصل؟ يحصل له الحالة دي اللي بيقول عليها بقى ابن القيم روعة الانتباه. يعني روعة الانتباه؟ فتح عينه كده، ايه ده؟ من رقدة الغافلين. يعني بيحصل ايه؟ ينزعج القلب، يحصل له روعة. انا كنت مش فاهم ازاي. تلاقي ناس لما تيجي تروح عمره ويقولوا الكلام ده يقعد يبكي، تقول له بتبكي ليه؟ يقول لك اصلا دلوقتي بس عرفت ربنا، انا اتاخرت قوي قوي يا رب، دلوقتي بس عرفت مين هو ربنا. ايه اللي حصل له؟ هي دي روعه الانتباه من رقده الغافلين، اللي هو ايه؟ يصلحه الله في ليله. امبارح كان مع اصحابه بحال، وتابح تاني يوم يقول لك مش قادر مش عايز. ايه يا عم ايه اللي حصل لك؟ روعة الانتباه من رقدة الغافلين. المشكلة ربنا لخصها قال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هي دي المشكلة. وإيه الحل؟ بلسم اليقظة. طيب إزاي نصل لهذا المعنى؟ إزاي نوقظ قلوبنا؟ إزاي نفوق نفسينا؟ إزاي نبقى شايفين الدنيا صح؟ قالوا المسألة لا تحتاج إلى كلام كثير، مسألة أسهل ما تكون. البلسم ده يتلخص في حاجة واحدة. خدتوا بالكم لما ربنا اتكلم عن الغفلة قارنها بموضوع الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فبالتالي عن الآيات غافلين. العكس بقى، يعني هي المشكلة كلها ان في دنيا مسيطرة فمش مخلياني بفكر الا في ده. الحل؟ الحل ان انا ابتدي افهم او ابتدي الفهم من المصير. انت رايح فين؟ فأين تذهبون؟ لذلك لما تكلم العلماء في علاج قسوة القلوب قالوا انه بيدور حول كثرة ذكر الموت، بس بالشكل الايجابي مش السلبي. لان في واحد لما تقول له الموت يجي له حالة هلع، هموت هموت هموت، ماشي ما هنموت كلنا، اللي هو احساسه بالهلع، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فلما بتجيله ذكر الموت بيبتدي بقى إيه؟ يا إما مش عايز السيرة دي خالص، أصل كده بتكهرب لي حياتي، وقد كده أنت بتقرفني وأنا مش عارف أشتغل، فبياخدها بشكل سلبي. لكن إيه المطلوب؟ المطلوب إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرنا أن نكثر ذكر الموت عشان تفكر في المصير، إن ذكر الموت يتولد عنه رغبة في العمل، إن أنت بدأت تقول زي الطالب اللي ناقص له أسبوع وحيمتحن فما بقاش في وقت للعب، خلاص الموضوع منتهي، بتروح تقول لابنك معلش يا حبيبي كلها أيومين ذاكر بس دلوقتي وبعد كده في الأجازة تبقى تعمل اللي أنت عايزه. هي كده إحساسه بقصر الأمل، إحساسه بقصر الوقت. لذلك قالوا إن ذكر الموت ما دخل في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا ذكر في سعة إلا ضيقها. جاءت امرأة إلى أمنا عائشة رضي الله عنها تشكو قسوة قلبها، فقالت لها أمنا عائشة أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قال ففعلت فآنست من قلبي رشدا. فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها، تقول أيوة والله أول ما بدأت أعيش بقى كده لقيت الموضوع اختلف خالص، حسيت أن أنا فقت. وقال عمر بن عبد العزيز لرجل أكثر ذكر الموت فإنك لا تذكره عند واسع من الأمر إلا ضيقه عليك، ولا عند ضيق من الأمر إلا وسعه عليك. لما تلاقي نفسك تعبان من أحداث والدنيا واللي فيها والظلم والاستبداد والغش والتزوير والكلام ده كله، إنه لا يذكر في ضيق من الأمر إلا وسعه. ولما تلاقي نفسك الدنيا واخدك على الآخر وحاسس بقى أن أنت خلقت لها، ولا يذكر في سعة من العيش إلا ضيق، عشان يحصل عندك الاتزان. وكتب إلى بعض أهل بيته عمر بن عبد العزيز أما بعض فإنك إذا استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فان وحبب إليك كل باق والسلام. شوفوا الرسائل تلاقي توتات كده صغيرة بس هي دي في الجون. قال لهم ايه هي كلمتين؟ إنكم إذا استشعرتم ذكر الموت في ليلك ونهارك بغض إليك كل فاني. كل حاجة بقى من الواحد بيبقى متجنن عليها، عايز أجيب عربية، عايز أتجوز، عايز أحط مش عارف رصيد في البنك قد إيه، عايز أأمن مستقبل عيالي، عايز أعيش مستريح، عايز أقعد في بيت مش عارف إيه، فكل ده في الآخر إيه يعني؟ فاني. تاخده وتتمتع بيه شوية وتفكر في غيره وتلاقي الدنيا رايحة جاية كده. ولا ذكر في شيء إلا حبب إليك كل باقي. فكر في اللي بعده بقى. وقال شميت بن عجلان من جعل الموت نصب عينيه لم يبالي بضيق الدنيا ولا بسعتها. ما فرقتش معاه. فيفهم الإنسان حقيقة الدنيا. اسمع بقى كلام الأئمة، بص كلام الغزالي في الإحياء وهو بيتكلم على المعنى ده، والناس دي بقى أطباء القلوب، يعني الناس دي اللي خبرت الموضوع ده كويس قوي قوي وفهمها تمام. قال إيه بقى؟ اعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل عنه الناس لقلة فكرهم فيه. ولو كل شوية كده الناس هتختلف خالص، لو أنت كل شوية أنا دخلت معاك في خصومة، لو أنت عارف أن أنت هتموت وأنا عارف أن أنا هموت، مش هيبقى حالنا خلاص بقى متجنيني على الدنيا وحنقطع نفسنا عليها، لكن كل واحد ساعتها سرحان وهم حاجة عنده الدنيا اللي في إيديه. فأنا مختلف معاك في فلوس لا حقي، وانت تقول لا كذا وتلاقي عشان صراع الدنيا. فبيقول انما غفل الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له، ومن تذكره منهم فانما يذكره بقلب غافل. زي ما كنت لسه بقول الموت علينا حق يا شيخنا، تلاقي ايه بيقولها بقلب غافل. انا بروح اشيع جنازة وبص الاقي الراجل لسه حاطينه، وبعدين يروح قايم بقى الراجل من دور يروح شايب لك السيجارة وابتدى بقى يحسسك بقى ان هو تعبان جدا من منظر الموت يعني، فهو دلوقتي بقى بينفس دلوقتي جات له العظة يعني. ايه ده بقى؟ هو كده، هو احنا عندنا شيزوفرينيات انفصامات غريبة كده. فالمهم فبيقول ايه؟ لما تذكر الموت تذكره بقلب غافل. مش فاهم يعني، يعني ما اقعد اقول لك من هنا للصبح الموت قادم الموت ياتي بغته، تقول لي اه والله ربنا يعافينا ساعتها. صح، قلب غافل بشهوات الدنيا لا بقلب فارغ. يعني القلب مليان اصلا دنيا، فلما بيخش عليه حته الموت دي ما بتعملش فيه حاجه، مش قلب فارغ فلما تيجي حته الموت والمصير وهو تروح شبكه. الراجل قال ايه عشان تفهموا الكلام ده كله، لان هو ده اللي احنا هنقعد نشتغل عليه طول الليله دي، ازاي افوق القلب ده. الراجل لما كان بيتكلم في الحب، الناس الحبيبه اللي فاهمه صح، قال لك اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. عارف الحب الاولاني ده، الحبيبه دول صادقين جدا، فبيقول لك ايه، القلب لما كان فارغ ما كانش لسه يعرف حاجه في القصه دي، اول حب ده شبك قوي. راح ابن القيم قال لك الناس دي بتتكلم صح، وكل من فرغ قلبه من سوى الله تمكن حب الله من قلبه. فانا قاعد بقول لك دلوقتي فوق قلبك، ايقظ قلبك فوق، مش هينفع والقلب مليان دنيا. فاجي اتكلم يتصد، تقعد تقول له وجاءت سكره الموت بالحق، مش جايه. ليه؟ قافل هنا، هنا مليان دنيا فمش لاقي مكان. احنا دلوقتي لما قعدنا نتكلم في السياسه والوضع وبتاع والاخبار والحكايه دي، قلنا لازم نبقى واقعيين ولازم يبقى لنا دور ولازم يبقى لنا بصمه في الحياه. صح، بس مش القلب مستوعب تماما بالسياسه والواقع والاحوال والرئيس القادم وهتختار مين وهنعمل ايه، مش مستوعب تماما كده. فهو ده اللي بيحصل، انا بخش على فيس اقعد كده، اخش اشوف البرنامج الفلاني بيتكلم في كده، كل الناس انزل في الشارع بيتكلموا كده، اركب مع فلان بيتكلم في كده، خلاص بقى بقت هي دي اللي كل شغلنا الشغل. فين بقى انه ناقص 83 يوم على رمضان؟ نعم، لسه بدري، انت بتتكلم في ايه؟ لا يعني ما ينفعش، السلف كانوا بيستعدوا 6 شهور، احنا عملنا ديسكاونت خلاهم 3 شهور ومش نافع، فبرضه مفيش فايده. اصل يعني انت هتكلمني دلوقتي في رمضان، احنا دلوقتي عايزين نفهم هو هيبقى فلان ولا علان ولا سين ولا صاد، هو ده المهم دلوقتي يا شيخنا. بعد كده نبقى نشوف، بعد كده هنعبد ربنا براحتنا، لما يبقى الرئيس القادم هيبقى راجل تمام تمام. ومين ادراك ان انت توصل لكل الكلام ده؟ انا ما قلتش ان انت تاني اهو ان انت تبقى بعيد عن الواقع، بس ما يبقاش الواقع كل شيء، الواقع ده وقعك. احنا عايزين واقع يبقى موجود بفهم، لكن في نفس الوقت حال مع الله. انا بقول معادلة الاتزان، يعني المعادلة الاسلامية لكل مسلم منا 3 حاجات، ايمان يعني حال مع ربنا، عمران يعني بصمة في الحياة فهم للواقع، واخلاق اخلاق القرآن. اللي فيه الثلاثة هو ده الانسان الملتزم الحقيقي المسلم الحقيقي. انما واحد عنده فهم في الواقع ما عندوش حال مع ربنا مشكلة دنيوي، واحد عنده حال مع ربنا وما عندوش فهم بالواقع درويش كبير ما ينفعناش، واحد اخلاقه لا تمت بصله للكلام ده كله يبقى ايمانه فيه مشكله. فاهمين؟ فبالتالي اسمع بقى كلام الغزالي تاني كده، بيقول ايه بقى، بيدينا الوصفه من الاول هتتصرف ازاي. اول حاجه فرغ قلبك. ازاي؟ انا بتكلم اهو عملي، يبقى انا لازم ما يبقاش وقتي كله، لازم اطلع اول وصفة وانا ماشي معاكم اهو وهكتب معاكم. اول خطوة في كلام العلماء ده ايه؟ شعارك من اللحظة دي يومك 23 ساعة. هنوقظ قلوبنا ازاي؟ ارفع شعار يومي 23 ساعة. يعني ايه؟ يعني لو سمحت عايز ساعة تطلعها لي من نومك، تطلعها لي من اوقات فراغك، تطلعها لي من الكلام اللي ملوش لازمة اللي انت بتتكلمه، تطلعها لي من اي وقت من اوقات انت مش مستثمره بشكل جيد. هنعمل ايه في الساعة دي؟ ايوة الساعة دي بقى لإيقاظ القلوب. الساعة دي تبقى استغفار، الساعة دي تبقى صلاة، الساعة دي تبقى قراءة قرآن وتدبر، الساعة دي خلوة بالله، الساعة دي دعاء وتضرع وابتهال لله، الساعة دي تفكر، الساعة دي مختلفة. ومحدش مخلوق كائنا من كان لحق انه يتدخل في الساعة دي. يعني انت بتقول مثلا من الساعة 11 للساعة 12 كل يوم انا بقى في نفس اوضتي ومحدش يخش عليا، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا زوجه ولا اولاد ولا اي حد، الساعه دي بتاعت ربنا. اقفل. عشان اعمل ايه؟ عشان اسكب في القلب شيء مختلف عن الدنيا اللي انا محطوطه جوايا. فابتدي ادخل اخره، ابتدي ادخل اخره جنب الدنيا المستوعبه دي، فالاناء يبقى خليط ما بين الدنيا وبين الآخرة، وعلي أن أنا أكبر بقى الجانب ده شوية بشوية 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 لغاية ما طلع الدنيا. فهمتوا؟ يبقى أول طريقة هو بيقوله أنه القلب الفارغ هو اللي هيدخل فيه المعاني اللي هتخليه يقز، إنما القلب المشغول مش هينفع. قال: والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه. يعني يعني بيقول لك لما نيجي نقول دلوقتي في الوصفات، يلا يا شباب احنا عملنا الكلام ده من اسبوعين ورحنا قبر اللي كانوا معانا وطلعنا على القبر وقعدنا شوية، لما نروح واحنا لسه خارجين من الدرس ومش محطوطين في اي دوشة وضوضاء، فتبتدي تحس بالمعنى. انما لو رحت كده اللي هو انا رايح ازور قبر فلان من اهلي ولا بتاع، بتأدي واجب وخلاص ورايح بتعمل عمل انت مش حاسس بيه، فتروح واقف قدام القبر والسلام عليكم دار قوم المؤمنين انتم السابقون وإن ان شاء الله بكم لعقون يغفر الله لنا ولكم السلام عليكم ورحمه الله. فين بقى تذكر الاخره وترق القلب وتدمع العين؟ ليه؟ عشان انت رحت لها بكل الدنيا. بعض المشايخ كان يقولوا المفروض ان انت في الاعتكاف بتيجي فاضي، فتصور بقى ان انت جيت الاعتكاف باللابتوب ماشي او بالايفون بتاعك، وجاي الاعتكاف اللي هو المفروض ان انت عاكف فيه على طاعة الله، وطبعا ما تقدرش ما تشوفش الاخبار حصل فيها ايه، فلازم تروح داخل على الصفحات اللي انت بتعرف منها الاخبار وتكتب هنا كذا على صفحتك على الفيس ولا على تويتر ولا كذا ولا كذا. فانت عايز ان ده الاعتكاف يعمل معاه اي حاجة؟ المفروض ان انت في الاعتكاف جاي علشان خاطر تتخلص من عادات سيئة عندك في الاعتكاف، ان انت بتحب تاكل وتحب نوعية شوية في الاكل فهتاكل اي حاجة، فتلاقي نفسك كنت قاعد كده ما ينفعش، فتروح رايح جايب اوردر وعامل ليك تيكاوي عشان خاطر مش عارف ايه. ده اعتكاف ايه ده؟ ان شاء الله اعتكاف 5 ستارز، ما ينفعناش ده. فما بيفرغش القلب لانه دخل بالدنيا جوه الجامع، يعني احنا مدخلينه المحضن ده الحضانة دي عشان يطلع منها مختلف، فدخل بالدنيا جوه فهيعمل فيه ايه المسجد؟ فهمتوا؟ فبيقول ايه؟ يفرغ خالص. فاذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه، وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا، العلامات بقى، وينكسر قلبه. فهمتوا؟ يبقى يعمل إيه؟ يفرغ قلبه. يعمل إزاي دي الكلام ده؟ ساعة كده لله، تبتل، انقطاع، خلوة بالله تبارك وتعالى، زي النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لما كان يتحنث الليالي ذوات العدد في حراء. طب ما هي خديجة رضي الله عنها ما بتعملش مشاكل، فمين دي؟ يعني السيدة خديجة دي ما بتعملش مشاكل، يعني مش قاطع عليه، بس برضو حتى ولو كانت فلانة برضو بيحتاج الواحد يبعد. مهما كان الزوجة فتنة والولد فتنة، ومهما كان الفلوس فتنة والدنيا فتنة، فما تجيش تقولي أنا سبع البرمبة وأنا أسد والحاجات دي ما تتأثرش فيه. تحترقون تحترقون، كل الناس بيقع عليهم الأمر ده فبيفتنه. وإياك أن تتصدر للفتن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. طب أعمل إيه بقى؟ أول خطوة كانت إيه؟ رفعنا شعار يومك 23 ساعة، ساعة لله، تمام؟ خطوة مبدئية ليه؟ لتفريغ القلب. الخطوة الثانية بقى تفكر فيما يلي، وعيش بقى معايا، ومن اللحظة دي بقى لو سمحت فورمات، أنا متفقين فورمات مش ديليت، فورمات للدنيا دلوقتي، يعني انا هنزل ويندوز جديد دلوقتي، فلو سمحتوا خليكم معايا عشان نبتدي نعيش اللحظه دي. فاغمض عينك وعيش بقلبك هذه المعاني، وقل لنفسك حتى متى؟ تفكر في ان الموت ياتي بغته، وان القبر صندوق العمل. اسمع باذن قلبك: افامنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. لما أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: متى الساعة؟ قال: ويحك وما أعددت لها، ساعة كل واحد منا لحظة موته. أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. اتصل علي أحد الناس قال لي توفي ابن عمتي عن سن كام؟ 52-53 سنة. إيه الأسباب؟ والله زي الفل ما فيهوش أي مشكلة. حصل له إيه؟ والله كان لسه بيكلم أولاده وما كانش عنده أي مشكلة، جات له جلطة في المخ في الحال مات. وكان السؤال وشه اتغير يا شيخ، وشه كان مسود، هي دي علامة سوء خاتمة؟ والله كان بيصلي، والله كذا، وما يدريك. أسأل الله عز وجل له الرحمة والمغفرة. انت فاهم يعني سكت ومات؟ مات مش محتاجة أصلا. لما تلاقي شباب في ريعان الشباب في العشرينات وبيحصل لهم كده سكت قلبية ومات، ايه ده؟ هو انت مش مصدق؟ مش مصدق؟ أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. انت فاهم انها هتيجي بمقدمات وان انت هتبقى مستعد وهتبقى قبلها باربعين يوم حاسس، ولو كل الوضع كده ما كانش حد مننا سمع عن احد مات كميتته. لو كل واحد عارف كده، اللي عمل حادثة بعربية ده ما كانش ركب العربية وما كانش سافر السفرية وما كانش نزل من بيته لو هو عارف ان هو دلوقتي هيموت. او تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال الله بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. حينما يأتيك ملك الموت لن تستطيع أن تقول له انتظر، لن تستطيع أن تقول له تمهل، لن تستطيع أن تقول له استنى لغاية ما أقول لا إله إلا الله. فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. تفكر في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى الطبراني وحسنه الألباني، إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام، قال من أنت؟ قال ملك الموت أنا من لا يهاب الملوك ولا يمنع على القصور ولا يقبل الرشوة. قال فأنت إذن ملك الموت. قال نعم. قال أتيتني ولم أستعد بعد. قال يا داود أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال مات. قال أما كان لك فيه عبرة لتستعد؟ ما منا من أحد إلا ومرت عليه هذه المشاهد، سمع بموت أحد، قال الله وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قالوا الشيب نذير، موت القريب نذير، موت الجار نذير، ألم يأتكم نذير؟ اسمع وتفكر وأيقظ قلبك. لما اشتد بأبي بكر مرضه الذي توفي فيه قيل له ألا ندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني. فقال إني فعال لما أريد. ويروى أنه رضي الله عنه لما احتضر وابنته عائشة كانت حاضرة بين يديه، فأنشدت رضي الله عنها لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، فلوس هتعمل ايه؟ إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لو نفسه خلاص حشرجت هيتغني عنه ماله ايه؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطانية. تقول فنظر إلي كالغضبان أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال ليس كذاك يا أم المؤمنين. مش ده اللي تقوليه في اللحظة دي، ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال يا عائشة: إنه ليس أحد من أهلي أحب إلي منك، وقد كنت نحلتك حائطا، يعني اديتك مزرعة، اديتك عزبة، وإن في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. قال: أنا كنت اديتك حاجة وانت بنتي وحبيبتي وكل شيء، بس أنا نفسي فيها مشكلة إنه الوضع ده يبقى يعمل مشاكل بينك وبين إخواتك بعد كده، فرديه إلى الميراث. قالت: نعم فرددته. وقال: أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارا ولا درهما، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم، الأكل الناشف، من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير. أنا بريء يا رب من أموال المسلمين. أنت فاهم أمر الرئاسة دي سهلة؟ والله العظيم أنا ما أعرف إزاي واحد يتصور أنه في رقبته 85 مليون. يقول: وليس عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير وجرد هذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بهن إلى عمر. هو ده اللي أنا خدته من الخلافة، فرديه إلى عمر وأبرئي منهن. ففعلت. فلما جاء الرسول إلى عمر بكى عمر حتى جعلت دموعه تسيل في الأرض ويقول: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. وأوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس، فغسلته وصلى عليه عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمل على السرير النعش الذي حمل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في قبره عمر وعثمان وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، ودفن ليلا في بيت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وألصقوا لحده بلحده، وجعل قبره مسطحا مثل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ورش عليه بالماء. وانظر إلى عمر. يقول ابن عباس أنه دخل على عمر حين طعن فقال: أبشر يا أمير المؤمنين، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد لما يبقى في حالة الاحتضار أنه يحسن ظن الإنسان الذي يشارف الموت بالله، أنه يرجيه عشان يقبل على الله عز وجل مش متسخط. فدخل ابن عباس بينفذ الوصية، قال له: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، ولم يختلف في خلافتك رجلان. ما حصلش. فقال عمر: أعد. قل تاني. قال: فأعدت. فقال: المغرور من غررتموه. هو ده. سيبك من الكلام، سيبك من اللي بيقولك جزاك الله خيرا ما شاء الله عليك انت كذا وانت كذا، اذا اثنوا عليك فانما اثنوا على ستر الله فيك. قال: المغرور من غررتموه، لو ان لي ما على ظهرها من بيضاء وصفراء ذهب وفضة، لو عندي كنوز الدنيا لافتديت بها من هول المطلع. والله لو معايا فلوس الدنيا دلوقتي لتصدقت بها، يمكن ربنا ينجيني من مشاهد القيامة. هذا عثمان رضي الله عنه يحدثنا عن اللحظات الأخيرة للفاروق. قال: أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله بن عمر، قال له: ضع خدي على الأرض. قال له: حطني على الأرض. فقال: فخذي والأرض سواء. فرقت ايه يعني لما تبقى نايم على حجري وان انت تبقى نايم على الارض؟ قال: قلت لك ضع خدي على الارض، لا ام لك. ثم شبك بين رجليه فسمعته يقول: ويلي وويل امي ان لم يغفر لي ربي حتى فاضت روحه. وهذا معاذ وما أدراكم ما معاذ بن جبل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا معاذ، الذي يقدم العلماء يوم القيامة برمية رامي، أعلم الأمة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع في طاعون الشام، كان في أرض الشام وحصل طاعون، فقال معاذ: اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم من هذا، يا رب تكون شهادة، لأنه من مات بالطاعون فهو شهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فطعنت له امرأتان، طعنت يعني جالها طاعون، فطعنت له امرأتان، كان متجوز أكثر من واحدة، فماتت. ومن اللطيف جدا بقى إن هو اللي دفنهم، فلما أراد أن يدفنهم أقرع بينهم. بصوا بقى العدل اللي بتاع التعدد اللي ما تشوفوش، لما جه دخلهم، ما دي قبل دي فرقت ايه يعني، ام محمد من ام علي مش مشكله يعني. فاقرع بينهم، عمل قرعه مين يدخلها قبل التاني عشان يبقى سوى بينهما. ثم طعن ابنه عبد الرحمن، جاله طعون اخر فمات. ثم طعن هو، فجعل يغشى عليه، فاذا افاق يقول: اللهم غمني هذا الغم، فوعزتك إنك لتعلم أني أحبك، اقبض يا موت قبضك، فوعزتك يا روح إنك تعلم أني أحبك. ثم يغشى علي، ثم قال: أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت، مرحبا بزائر حبيب جاء على فاقة، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، إني لم أكن أحب الدنيا ولا طول البقاء فيها لكي أغرس الأشجار أو أكر الأنهار، ولكن لظمأ الهواجر للصيام ومكابدة الساعات في الطاعات ومزاحمة العلماء بالركب. فلما رأوه يبكي قيل له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أنت؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت إن حل بي، ولا دنيا تركتها بعدي، ولكن إنما هي القبضتان، قبضة إلى الجنة أو قبضة إلى النار، فلا أدري من أي القبضتين أنا. وهذا بلال لما أتته الوفاة قال: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. فقالت امرأته: وا ويلا. قال: بل قولي وا فرحا، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. أما أبو ذر رابع أربعة في الإسلام، قالت زوجه لما حضرت أبا ذر الوفاة: بكيت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، وأنت ميت في الصحراء، وليس عندي ثواب يسعك كفنا، لا لك ولا لي. قال: أبشري ولا تبكي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين. قال لها النبي: كان قاعد مرة صلى الله عليه وسلم، وأنا كنت قاعد في القعدة دي في المجلس ده، قال: واحد منكم حيموت في الصحراء وحيشهد جنازته مجموعة من أهل الإيمان، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات. هو مخليها دي للحظة دي، قال لها دي بقى السر اللي أنا كنت مخبيه، إنه كلهم أنا قاعد أشوف دول هيحصل لهم إيه، ويا ترى أنا المقصود ولا لا. قال: وليس من أحد إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، والله ما كذبت ولا كذبت، والله العظيم ده حصل. فأبصر الطريق. قال لها: بص كده، أنا ظني إن هيحصل ده يقين، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا وقد ذهب الحاج وتقطعت الطريق. قالت له منين؟ اللي كانوا بيعدوا علينا الحجاج وما فيش حج والطريق ما فيهوش حد بيعدي، بتقول مش ممكن ده يحدث. قال اذهبي فتبصري. قالت فكنت أشتد يعني أجري وأسرع إلى الكثيب ثم أرجع فأمرده، أقعد ألف ألف في الصحراء وأرجع له تاني ولف لف وارجع له تاني. فبينما انا وهو كذلك اذ انا برجال على رحالهم كانهم قد اتخذوا رواحلهم. قالت فالحت بثوبي، قعدت ايه اشاور لهم احنا هنا، فاسرعوا الي حتى وقفوا علي فقالوا من هو، مين اللي هنا؟ فقلت ابو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال أبشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهد عصابة من المؤمنين. فالنبي سماكم مؤمنين صلى الله عليه وسلم. فما من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في قرية وجماعة، والله ما كذبت ولا كذبت. أنتم تسمعون أنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في هذا الثوب، لكن ما عنديش. إني أنشدكم الله، ثم إني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، لا من النظام السابق ولا من غيره، مش تبع النظام خالص، لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، مش عايز اي حد من الفلول. وليس من اولئك النفر الا وقد قارف ما قال الا فتى من الانصار. كلهم قعدوا يبصوا، طب انا كذا، طب انا كانت لي علاقات بفلان، طب لنا ما مش نفع، الا فتى من الانصار قال اكفنك يا عم، اكفنك في رداء هذا او في ثوبين من غزل امي. قال أنت فكفني. فكفنه الأنصاري من النفر الذين حضروه وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم إيمان. وتحققت في أبي ذر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو الدرداء الذي كان معلوما بشدة عبادته، عارفين خبر سلمان وأبو الدرداء لما بات عند أبي الدرداء، وكان أبو الدرداء لا هم له إلا العبادة، فأبو الدرداء من زهاد وعباد الصحابة. لما نزل به الموت قالت له أم الدرداء وأنت تبكي يا صاحب رسول الله، أنت بتعيط؟ قال نعم ومالي لا أبكي ولا أدري على ما هاج ما من ذنوبي. وأنا إيش عرفتني هيحصل إيه ساعتها، وذنوبي دي هتروح فين؟ هيهجم علي الذنب، هذا وقته. وروي أنه لما نزل به الموت دعا أم الدرداء فضمها إليه وبكى وقال يا أم الدرداء قد ترين ما نزل بي من الموت، إنه والله قد نزل بي أمر لم ينزل بي قط، أمر أشد منه، فإن كان لي عند الله خير فهو أهون ما بعده، وإن تكن الأخرى فوالله ما هو فيها بعده إلا كحلاب ناقة. ثم بكى وقال يا أم الدرداء اعملي لمثل مصرعي هذا، الحق واشتغل للحظة دي، اعملي لمثل ساعتي هذه. ثم دعا ابنه بلال فقال ويحك يا بلال، اعمل لساعة الموت، اعمل لمثل مصرع أبيك واذكر به صرعتك وساعتك. ولما احتضر جعل يقول من يعمل لمثل يومي هذا، من يعمل لمثل ساعتي هذه، من يعمل لمثل مضجعي هذا. ثم قرأ قول الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، بادر قبل أن تغادر. وهذا سلمان دخل سعد بن أبي وقاص عليه وكان في مرض فجعل يبكي، قال: ما يبكيك أبا عبد الله؟ ألست قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألست ألست ألست؟ قال: ما أبكاني صبابة الدنيا ولا كراهية الآخرة. أنا مش ببكي عشان عايز الدنيا وأقعد فيها، ولا أنا خايف من الآخرة ولا أنا كارهها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فلا أراني إلا وقد تعديت. قال: وما عهد رسول الله إليك صلى الله عليه وسلم؟ قال: عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. إحنا عندنا زاد الراكب؟ على قدك لما بتبقى عايز تسافر بتاخد معاك الديب فريزر؟ إحنا عندنا زاد الراكب وانت بتسافر بتاخد كل فلوسك اللي حاططها؟ إحنا عندنا زاد الراكب؟ قال: عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا من الدنيا كزاد الراكب وما أراني إلا وقد تعديت. سلمان ده كان يقسم الفلوس ثلاثا، اللي بيقول كده يقسمها ثلاثا: ثلث يتصدق به، وثلث يجعله في بيته، وثلث يتاجر فيه. في أحسن من كده؟ يعني لو أنا دخلي 3000 جنيه، 1000 جنيه صدقة، و1000 جنيه باكل واشرب بيها، و1000 جنيه بشغلها، في أحسن من كده؟ ويقول: وأما أنت يا سعد فاتق الله في حكمك إذا حكمت وفي قسمك إذا قسمت. قالت امرأة سلمان لما حضره الموت: دعاني وهو في علية لها أبواب أربعة، فقال: افتحي هذه الأبواب فإن لي اليوم زوارا لا أدري من أي هذه الأبواب يدخلون علي. هو قاعد زي ما يكون في الدور الثاني، قال لها البواب بتاعة البيت افتحي الأربع بيبان. ثم دعا بمسك فقال: عليك أن تصنعيه وتتقنيه، اعمليه بشكل معين بحيث أنه يبقى أفضل ما يكون. فاطلعت عليه فإذا هو قد أخذ روحه فكأنه نائم على فراشه، راح معطر نفسه وجاءه ملك الموت وهو في أتم أحوال استعداده. وهذا عبد الله بن مسعود لما حضرته الوفاة دعا ابنه فقال: يا عبد الرحمن، إني موصيك بخمس خصال فاحفظهن. اسمعوا بقى من الآخر، لما صحابي عالم من أكبر علماء الصحابة، واحد من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، الساق ابن مسعود في الجنة أثقل من جبل أحد، فلما يجيب الخلاصة قال لهم خمس حاجات: واحد، أظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل. قال له: سيبك بقى من مين عمل ايه وحصل ايه وجرى ايه، ايه بقى من الناس ان حد هينفعك في حاجة او هتستنى منه حاجة، وابنك اللي هيسند ظهرك ومراتك هي اللي هتعمل مش عارف ايه عشان حسن العشرة وهتبقى مش نكرة للجميل لما تقع ولا لما يحصل لك، الناس اللي هي كده. قال: اظهر اليأس للناس ودع مطلب الحاجات إلى الناس، ما تستناش منهم حاجة، فإن ذلك فقر حاضر، ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به. يعني الحاجة اللي انت تيجي تقول أنا مكسوف أقول، أنا آسف إن أنا اتصرفت كذا، اللي انت تتأسف منها تتحصر منها اللي انت تعتذر منها، قال له الحاجات دي دعها ولا تعمل بها. وإذا استطعت ألا يأتي عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل. دايما تبقى في تقدم. امبارح مش عاجبك ايه؟ النافلة دي راحت مني، ضيعت وقت في كلام كتير ما كانش ليه لازمة، وإيه؟ ونمت كتير شوية، وإيه؟ وصلاة الفجر اللي حقتها مش عارف ايه قبل الشروق بشوية، وإيه؟ خلاص، اصنع بأن يكون يومك خير من أمسك فذاك الذي تتنزل عليه رحمات الله. أما من كان يومه كأمسه زي بعض قالوا فهذا مغبون، يوم التغابن يوم الخسران، ده ما عملش حاجة. ومن كان يومه شر من أمسه فذاك الملعون، لأنه افتقد الرحمة لعن فصار يومه أسوأ من أمسه. قال: وإذا صليت صلاة فصل صلاة مودع كأنك لا تصلي بعدها. فدخل عثمان عليه وكان في مرضه، قال ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قال فما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي. ما تشتكي؟ قال أشتكي ذنوبي. قال ما تشتهي؟ قال أشتهي رحمة ربي. قال أفلا ندعو إليك طبيبا؟ قال الطبيب أمرضني. قال أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال لا حاجة لي به. قال أفما تترك شيئا لبناتك؟ قال لا حاجة له النبي. وهذا معاوية لما حضرته الوفاء قال اللهم ارحم، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل عثرتي واغفر زلتي وعد بحلمك علي. من لا يرجو غيرك ولا يثق بأحد سواك، اللهم ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل عثرتي واغفر زلتي وعد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولم يثق أبدا بأحد سواك. ثم بكى رضي الله عنه حتى على نحيبه. وهذا سعد ابن الربيع نظر ساعة ما أتاه الموت، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع أفي أحد الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار أنا، فنظر فوجده جريحا في القتلى وكان في رمقه الأخير في اللحظات الأخيرة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال أنا في الأموات. أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامي وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك جزاك الله عنا خيرا، خير ما جزى نبيا عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم، إن خلص إلى دينكم، إن خلص إلى شريعة ربكم وفيكم عين تطرف. قال ثم لم أبرح حتى مات، وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالخبر. هذا شأن الصحابة، أما شأن الأئمة فانظروا كيف كان احتضار الشافعي رضي الله عنه. دخل المزني أشهر تلاميذ الشافعي عليه في مرضه فقال له كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشد ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منه تكرما، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم. هكذا شأن احتضار أولئك. فإذا تفكرت في الموت وفجأته وتفكرت في السكرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، وتخيلت عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو يصف الموت وكأن إنسانا أتى بغصن شجرة عليها شوك وجعلها في داخل نفسه، يعني دخلت غصن شجرة مليان شوك وحطيته وسط أعصابك وسط هذا الجسد، ثم شدت كل شوكة بقى تاخد عصب وتطلع بيه. تتصور ده؟ انت لما يجي لك عصب في سنانك بس يكون فيه التهاب ولا شيء من هذا القبيل ما بتعرفش تعيش، فما بالك لو انه هكذا تستل الروح من الجسد. تفكر ثم تفكر لتزيل الدنيا، وتخيل انك الان مسجى، وانك الان قد أتتك منيتك وقيل من راق والتفت الساق بالساق، وليس بعد هذا من شك، فإن إلى ربك المساق. وتخيل وقد أخذوك وغسلوك ثم كفنوك وكانوا على وجل، على حسرة، على خوف عليك، وإذا بهم يحملونك على نعشك ويصلون عليك صلاة بلا ركوع ولا سجود 4 تكبيرات، ثم يأخذونك ليضعوك في قبرك. هل تدري ماذا سيقول لك قبرك إن حدثك عن نفسه؟ سيقول لك: يا عبد الله، ألا أرى لك الخيار في كل منزل تدخله، تقعد فيه أو ما تقعدش، إلا منزلك ذلك لا فرار لك منه، لا بد أن تدخله، فدعني والكلام للقبر أصف لك نفسي. حين تدخلني ستجدني حفرة ضيقة لا باب فيها ولا نافذة سوى الفتحة التي دخلت منها، فسبق رأسك جسدك، وإذا أغلقت هذه الفتحة التي يجتهد أحب وأقرب الناس إليك في إحكام غلقها، تحولت لك لحفرة مظلمة. وإذا أردت مثالا، فادخل أفخم غرفة في منزلك وأحكم إغلاق أبوابها ونوافذها وستائرها، وانظر للظلمة الشديدة التي بالمكان، وانظر للوحشة العظيمة التي ستشعر بها. انت لو قاعد في مكان والنور اتقطع، وانت لو لوحدك في البيت، تلاقي نفسك بدأت تدور على أي كشاف وتدور على الموبايل بتاعك، ما تقدرش، تبقى تشعر بالوحشة الشديدة. فما بالك والقبر بيت الظلمة. وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما عند مسلم، أن امرأة سوداء كانت تقوم، يعني تكنس المسجد، أو شابا كان يصنع ذلك، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغروا أمره، الرجل عم فلان غلبان يعني. فقال: دلوني على قبره أو قبرها. فدلوه فصلى عليه أو عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم، فلا أقل يا عبد الله من أن تغتنم ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبر. قرار: قم الليل إلا قليلا. بنية إيه؟ مش معنى قيام الليل، مش أسائر النوافل. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يبقى في الليل عشان ظلمة القبر، وقيام عشان لحظة القيام بين يدي الله عند الحشر. فإذا سألت فلا تسألني، القبر بيقول لك: أين قصوري؟ أين فراشي؟ أين عطوري؟ لا تقل ساعتها: أين سيارتي؟ أين زوجتي؟ أين أبنائي؟ لا تسل، فقد ودعوك عند خروجك محمولا على أعناق الرجال، وتقاسم القوم الآن أموالك وسياراتك وعماراتك ونكحت نساؤك.
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
هنا يا عبد الله في القبر تسيل عيونك التي طالما نظرت للحرام،
هنا يا عبد الله تنتفخ بطنك التي لم تبالي أأكلت من حلال أم من حرام،
هنا يا عبد الله يجري الدود في جسدك الناعم الذي كنت حريصا على جماله ونعومته.
وأقول لك ساعتها أنا بيت الظلمة،
أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود،
هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي؟
يقول عمر بن عبد العزيز في حال القبور: إذا مررتم بهم فنادوهم إن كنت منابيا، وادعوهم إن كنت داعيا، ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم، سل غنيهم ما بقى من غناء، سل فقيرهم ما بقى من فقر، اسألهم عن الألسنة التي كانوا يتكلمون بها، وعن الأعين التي كانوا يتلذذون بالنظر بها، سلهم عن الجلد الرقيق والوجه الحسن والجسد الناعم، ما صنعت به ديدان القبر؟
أكلت الأكفان، أكلت الليحان، عفرت الوجوه، محيت المحاسن، كسرت الفقرات، وبانت الأعضاء، ومزقت الأشلاء، فأين ما كنت تجمع في هذه الحياة؟
هذا شأن أول منازل الآخرة. لذا لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، على رأس القبر، وقف فبكى حتى بلت دموعه لحيته وسقطت على الأرض، فقيل له: لما تصنع ذاك؟ قيل هذا لعثمان، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذاك. وقال: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه،
ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه.
ناهيك عن ضمة القبر، فإذا وضعت في القبر ضمك ضمة إما تختلف منها أضلاعك، تكسر عظمك. تحكي مغسلة تقول: طلبوني لتغسيل امرأة، فلما ذهبت لتغسيلها وجدت ثلاثة نساء يخرجن مسرعين، فقلت لعلهم من أهل الميتة، فلما دخلت عليها وجدتها ثقيلة جدا، ووجدت وجهها مسودا، وكلما أردت أن أقترب منها كانت شاحبة وعينيها جاحظة، فأردت أن أخرج فوجدت أهل الميتة أغلقوا علي المكان، فما كان مني إلا أن غسلتها وأنا في منتهى الرعب. تقول: فأردت بعد ذلك أن أخبر أهل الميتة بأني قد انتهيت من غسلها، عملت كده فأتوا بثلاثة رجال ليحملوها فما استطاعوا. تقول: حتى أتوا بأكثر من 10 رجال بل أكثر حتى يحملوها، وبالفعل أخذوها. تقول: فلما اقتربت من فوهة القبر، هي من فوق، إذا بها تنسلت من أيديهم ولا تدخل كما يدخل سائر الموتى. أول ما جم يدخلوها بيشلوها ويدخلوها تحت ويوجهوها ناحية القبلة والكلام ده كله، دي أول ما قربت حطوا يدوبك النعش، اتسلتت نزلت كده القبر. قالت: فسمعت بأذناي قعقعة، حاجة بتتكسر. فمر الحادث وأنا متألمة، فسألت أحد أهل العلم: إيه دي؟ قالوا: أما سواد الوجه وأما ما كانت فيه من كذا فلعلها كانت متبرجة، وأما انسلاتها هكذا فلعلها كانت لا تصلي. قالت: فلما مر بعض الوقت سألت أحد أهلها وكانت تسألني: بالله عليك ماذا رأيت حال غسلها؟ فقلت لها: شأن هذه المرأة تعرفينها؟ قالت: نعم هي أمي. قالت: وما كان حالها؟ قالت: كانت لا تصلي وكانت متبرجة. ده أشياء من هذا القبيل. أنا أعرف واحد، قلت لكم مرة أحاول أجيبه لكم، مغسل حكى لي بقى دي وقائع مصرية، يعني يحكي ويقسم بالله على أشياء من هذا القبيل، يقسم بالله ولولا أنه صنع ذلك ما صدقته. يقول لي: والله رأيت الحي في قبر بعض الناس. قلت له: إزاي يعني وانت ما خفتش؟ قال لي: لا، ملك، ملك ما بيأذيش، ما بيأذيش الشخص اللي بيوضع، لكن أقسم بالله رأيته وأكثر من مرة. قلت له: إيه؟ قال لي: حال تارك الصلاة. إذن فتفكر في لحظة الموت وبغتته، ولحظة القبر أول منازل الآخرة، ثم تفكر في المصير في أي القبضتين: خلود فلا موت يا أهل النار، خلود فلا موت يا أهل الجنة، خلود فلا موت. لذلك كان السلف أكثر منا يقظة. ابن القيم بيقول بقى تعليق بقى عشان ناخد الواجب العملي، بيقول: ومن تأمل أحوال الصحابة وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، أما نحن فنجمع العكسين، فنحن في غاية التقصير مع غاية الأمان. ولا الهوى ولا الكلام ده كله، متخافش أنا عارف السكة هتمشي إزاي، ولا كأن احنا بنحكي ونقول القبر وفجأة الموت، لا لا لا، أنا سبيشال كيس، مش هيحصل لي حاجة من اللي أنت بتقول عليه دي، ولا القبر ضمة القبر يا عم، هتبقى زي سعد بن معاذ وهتبقى ضمة خفيفة وإحنا الحمد لله هندخل الجنة عشان ما بنفهموش كده بقى، اللي هو بناخدها هزار يعني. غاية التقصير مع غاية الأمن. أما السلف فكانوا غاية الخوف مع غاية العمل. قال خليد العصري: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى له عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها خائفة، فعلام تفرحون؟ وما عسيتم تنتظرون، أما الموت فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشر، فيا إخوتاه سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. ولا يغرنكم من ربكم طول النسيئة، طول الوقت، فإن أخذه أليم شديد. كان بعض السلف يقول: ما نمت نوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ منه. هو ده، نعمل إيه بقى؟ عايزين نفوق. قالوا 16 حاجة هو قدامي هقولهم نقط، إنه اللي فعلا يوقظ قلبه يكون فيه هذه العلامات. 1، أول شيء استشعاره التقصير ويترتب عليه استدراك الفائت. يعني ما هو أنا مش عايزك تقول لي: إيه أخبارك مع ربنا؟ مقصر يا شيخ. إيه أحوالك؟ مذنب، عاصي. يا سلام، وبعدين انت مرتاح بالكلمتين دول قوي يعني؟ عاجبينك قوي الشعار ده يعني؟ امال ايه؟ ان انت تستشعر التقصير فيتولد عنه الرغبة في استدراك الفائت. كفاية كده بقى، والله كفاية. لو كل واحد منكم قاعد يحسب عمره وما قدم فيه لربه وما فاته من ربه، هتبقى تجارة خسرانة. ولغاية امتى؟ طب قول لي لغاية امتى؟ وليه عندك طول الامل؟ ليه؟ ممكن أقسم بالله العظيم، والله العظيم أديك كل ما أملك، بس تديني صك الأمان أني أموت متى أردت. تقدر؟ فأول شيء لو عندك حالة اليقظة دي هتبقى كده، عكسها علامات الغفلة ولا يفرق معاك الكلام ده كله، ولا يفرق معاك، تقول له قبر، تقول له نار، تقول له جنة، تقول له كذا، تقول له كذا، ولا بيفرق. هذه علامة موت القلب لا قسوة القلب. فإياك أن تكون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. 2، قلة رغبتك في الدنيا وسعيك للآخرة. إذا نافسك الرجل في أمر الدنيا فألقيها في نحره. أنا ما قلتكش تلبس المترقع، أنت مش شايفنا عاملين كده يعني، ولا قلتلك أن أنت تعيش العيشة اللي هي بالدقة والكذا، ما قلتش كده. الزهد أن لا تكون الدنيا في قلبك، إنما قد تكون في يدك بس ما تفرقش، إنما هو طعام دون طعام، وشراب دون شراب، ولباس دون لباس، سيارة دون سيارة، ما تفرقش. خليها كده، ارفع شعار مع الدنيا ما تفرقش، مع الآخرة بقى عمل الآخرة، الحصر على فوات حظك من الله، دي علامة اليقظة. ثلاثة، طول محاسبة النفس، ان احنا ما نعديش بقى المواضيع كلها ايه، خلاص النهاردة لسه سمع كلمتين طازة فتسخن شوية وبعد كده مع اول غلطة، انما حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. المحاسبة دي لغاية امتى يا نفس؟ هتودينا في داهية، انا لازم افوق، انا لازم الحق قبل فات الاوان. افرض حصلت في البلد دي فتن وما تعرفش بقى، افرض هتبقى انت فين؟ واحنا عارفين ارض من سماء ولا عارفين سين من صاد؟ ما انت شايف اللي احنا فيه، تبقى ساعتها ايه؟ إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. أربعة، قصر الأمل. مش عايز إن أنت طول الوقت حاسس إن أنت يا سلام كأنك تعيش أبدا. خطط زي بتوع الإدارة ما بيقولوا، بس خطط بطريقة مرحلية، ما تبقاش طويل الأمل، خلي عندك طموح بس طموح أخروي. خمسة، أن تكثر ذكر الموت. يحكى والأثر بعض أهل الحديث قال في منزلة القبول، وكثير منهم قال أنه ضعيف، أنه رجل من الصحابة توفي فمروا بجنازته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه، قعدوا يقولوا يا سلام عم الحاج فلان ده ولا فلان الفلاني ده عجلنا حطف، أثنوا على فعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان يكثر ذكر الموت؟ لا صراحة موضوع المدة ما كانش بيجي في السيرة خالص يعني. هل كان يكثر ذكر الموت؟ فقالوا لا. قال: ليس بذاك، مش زي ما انت قلت. فعلامة عمال الآخرة أن يكثروا ذكر الموت. بس خدوا بالكم، ساعات الشيطان بيلعب بينا لعبة. أنا كنت بفهم أن أنا لما أقعد أقول، أنا دايما كده أهلي يعرفوا الكلام ده، بس أنا بقول لكم بس من تغشيشة الشيطان يعني، مش حاجة تانية، مش حاجة يثنى بها. أنا كنت دايما أقول لهم أنا عمري قصير، وكنت شايف أن دي يعني هي دي بقى إيه بتاعت قصر الأمل يعني. كل ما حد يكلمني أقول له أنا عمري قصير، أنا أستشعر أن عمري قصير، أن أنا مش هكمل كذا. فوجدتها لعبة للشيطان يعني، ساعات بيخليها لك كده عشان يسكتك خالص من الموضوع، ما أنت هو بتاع قصر الأمل أهو، مش أي حاجة، لعبة مش صح؟ إن أنا لو عمري قصير، طب يعني بقى وريني بقى، مش أنا عمري قصير كسر الدنيا بقى، ما تبقاش ثانية تضيعها. فوجدتها لعبة من الشيطان. فما تغررش نفسك بكلمات، إنما لازم تبقى يقين في الداخل. كثرة ذكر الموت، فنتذاكره، تروح تعود مرضى في حالات حرجة. ستة، الاعتبار. السعيد من وعظ بغيره. لو انت فايق لما تبص على حادثة وانت معدي، بصيت لقيت عربية مقلوبة وانت مسايق عربيتك، السعيد من وعظ بغيره، تروح قايل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تعتبر. سبعة، اليقظ مخلص لا يعرف معنى الرياء. لأنه هترأي مين؟ هتشتغل لمين؟ ده أنت هتموت، فدلوقتي هتستنى فلان ولا علان، خلاص ما بقاش في مجال. تمانية، اليقظ يعتصم بالسنة ويحذر من البدعة. تسعة، يكثر ذكر الله وشكره وحسن عبادته. عشرة، تعظيم أمر الله. لما تلاقي عندك إحساس من جواك حية، تلاقي نفسك بتترعش، يبقى دي علامة أن القلب يقظ. لقيت نفسك بقى يعني قاعد مكسل كده، وقاعد بقى تشتغل دماغك، وصلاة الجماعة مش فرض يعني عند فلان وفلان من أهل العلم، وهتقعد بقى تشتغل نفسك الشغلانة دي، يبقى أنت تعرف أن القلب كمريض. 11، التواضع وترك العجب. اللي فايق يرى نفسه صغيرا فذاك الذي يكون عند الله كبيرا. إنما اللي شايف نفسه أن أنا بقى أنا العامل الأخيرة، أنا النهاردة اللي في الدرس كله اللي حاسس أن الحمد لله كنت أكتر واحد حاسس بالدرس، إنما مستشعر حاله فيتواضع. 12 التفكر. حاجات الجميلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النظر إلى السماء، ولما قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى الناس ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتت أمتي ما يوعدون. أول الحديث يقول لك وكان يحبب إليه النظر إلى السماء، فدي واجب عملي سهل خالص، تعرف كده تبص من الشباك بس في وقت خلوة وتقعد تتكلم معه شوية، والله إن شاء الله إن شاء الله تقذف في قلبك حب الله لو جت حلوة. يعني تقعد كده في خلوة تقعد تنظر إلى السماء وتناجي. كان يتعرض للمطر، لما تنزل المطر يروح متعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرض لها يعني يروح طالع كده واقف تحت المطر وعايز المية تنزل عليه. طب ليه كده؟ قال حديث عهد بربه، لسه نازل من عند ربنا طازة. فمن علامات اليقظة التفكر. 13 الاهتمام بشأن الوقت. لما أقول لكم ناقص 83 يوم على رمضان ولو واحد يقظ ينهر أبيض، عتق من النيران ازاي؟ طيب ليلة قدر ازاي؟ طيب ده احنا مشغولين شغلة ما يعلم بها الا ربنا، ورمضان جاي ايه يعني اخر سبعة وانت ما تعرفش الاحداث هيحصل فيها ايه وهيبقى ايه، ربنا يستر. فالاهتمام بشأن الوقت. 14 تفريغ القلب من الشواغل، دي اللي قلتها لكم في الاول خالص. 15 الاعتدال في الطعام والشراب والنوم والمخالطة، عشان دي مفسدات القلب الاربعة. رقم واحد ايه؟ تعلق بغير الله. 2 فضول الطعام والشراب، الأكل الكتير سمنة فلازم يصوم شوي، وكمان فضول المنام، بيقولوا في علوم النفس النوم الكتير دليل على الاكتئاب، مكتئب فبيقعد ينام بزيادة يعني، أو دليل مرض. 4 فضول المخالطة، من دل 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 ده وكلمة من ده على ده على ده على ده تلاقي ما عندوش وقت بقى خالص فيفسد عليه قلب. 5 ركوب بحر التمني اللي هو نفسي 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 نفسي. 16 آخر حاجة قلة الضحك والمزاح. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أبدا يظهر عليه البش. بعض الصحابة يقول جابر بن سمرة غيره ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم، فيتبسم ويداعب وكذا، لكن مش عمال على بطال، لازم يبقى كده أضحك وأبكى، ده التوازن ما بين الأمرين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.